بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء السابع بعد المئة. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة العظيمة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، ثم وقفنا أمام القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقل بنا الحديث إلى السلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فبين ربنا صفاتهم، كانت الصفة الأولى التي وقفنا معها هي صفة الإيمان في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. آمنوا أي عرفوا ربهم معرفة صحيحة، آمنوا أي عرفوا نبيهم محمداً صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، آمنوا أي عرفوا إسلامهم معرفة صحيحة. هذا هو العلم، هذا هو الإيمان، كانت هذه هي الصفة الأولى. وبينا مفهوم الإيمان وفصلنا في قضايا الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي العمل الصالح في قوله تعالى: وعملوا الصالحات. فبعد العلم يأتي العمل، بعد العلم يأتي العمل. فمن عرف ربه وعرف نبيه وعرف إسلامه لا بد أن يعمل بمقتضى هذا العلم، فالعلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن ضوابطه وعن شروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا في رحابها لأهميتها ولمكانتها في إصلاح الأمة، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. فكان عندنا العلم الذي أثمر العمل الصالح، فحقق الإنسان الكمال في نفسه بالعلم والعمل الصالح. نقول لابد أن تصلح غيرك، لابد أن يصل ما عندك من خير إلى الغير، ولذلك بنسميه التكميل. يعني بعد الكمال في النفس بالعلم النافع وبالعمل الصالح أصبحت صالحا، لابد أن تكون مصلحا. فالمصلح هو الذي حقق الكمال في النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، ثم دعا الغير وأصلح من حوله. والبداءة تكون بالمقربين، ثم رويدا رويدا يعم الأمر حتى يصل ما عندك من فضل الله عليك ومن منته عليك من علم وعمل إلى غيرك، فيكون الإصلاح في أرض الله رب العالمين. وده مقصد من مقاصد الخلق: العبودية والإعمار. فبدأنا نتكلم عن الدعوة لأهميتها، تعرفنا على حكمها وفضلها، وبدأنا نضع جملة من الضوابط الهامة التي ينبغي أن يعيها طلاب العلم والدعاة إلى الله. ثم بدأنا نقف مع جملة من القواعد الكلية المستمدة من القرآن وصحيح السنة وإجماع السلف، مما ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على إلمام بها. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة الاعتصام والجماعة أصل من أصول الدين. فتكلمنا عن النصوص اللي حثت على الجماعة وحذرت من الفرقة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعلمنا أن الجماعة تقوم على حق، على توحيد خالص ومتابعة صادقة لهدي النبي عليه الصلاة والتسليم. بدأنا نتكلم عن الأسباب التي تؤدي إلى اجتماع المسلمين، ثم بدأنا نتكلم عن الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين المسلمين، وتكلمنا عن أنواع الاختلاف المحمود والمذموم. وكان من آخر الأسباب التي تؤدي للفرقة والتي ما زلنا نقف في رحابها ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، فهذا يؤدي إلى الخلل والاختلاف والفرقة بين المسلمين. وفي هذا الباب بدأنا نتعلم كيفية التعامل مع النصوص الشرعية حتى نعصم من الاختلاف المؤدي إلى التفرقة. وهذا قادنا بطبيعة الحال لمسألة هامة وقفنا معها منذ اللقاءات، وهي قضية تغير الفتوى وفق الزمان والمكان والعرف والعادة والحال. وعلمنا عليكم السلام أن الحكم الشرعي لا يتغير، إنما الفتوى تتغير، وليست كل فتوى تتغير. فهناك أمور فيها النص الصريح في المسألة، هذا لا يتغير لا بزمان ولا بمكان، مثل الأركان والمباني، مباني الإسلام، مثل المعلوم من الدين بالضرورة. فالأحكام الشرعية لا تتغير، اللي بيتغير إيش؟ الفتوى. قد تكون الفتوى تتعلق بحال إنسان بعينه، فدي بتتغير من إنسان لإنسان. ذكرت لكم مثالا الشاب الذي أتى النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. في نفس المجلس جاء شيخ كبير مثل الحج جنيني كده، يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. الله، الحكاية نفس السؤال والإجابة مختلفة، الفتوى اختلفت. أيوة، الصحابة نظروا للنبي فقال: أعلم لماذا تنظرون إلي؟ هذا الشاب لا يملك إربه، وهذا الشيخ يملك إربه. يبقى الفتوى اختلفت ليه؟ لحال الإنسان. الشاب ما يصبرش، لو قلنا له قبل في نهار رمضان هيفسد صومه، لا يتحمل. إذا كان كثير من الشباب من غير ما يقبل بيفسد صوم نفسه ولا إيه؟ فنقول له قبل كمان تبقى مشكلة يعني. فده ما يقبلش. إنما الشيخ الكبير بقى كده، زي الشيخ اللي قاعد قدامكم ده وعامل حج جنيني كده، نقبل احنا براحتنا يا حج جنيني. احنا نقبل براحتنا. ماشي كده؟ تقبل؟ قبل. خلاص العملية مهما. فالفتوى هنا اتغيرت. ليه؟ لحال الإنسان، لعلة معينة. وضربنا في هذا الباب أمثلة كثيرة جدا، في باب تغير الفتوى وفق الأعراف والعادات، وفتوى البيئة معينة لا تصلح لبيئة أخرى. عشان كده من الخطأ الجسيم الشباب اللي عايشين في الغرب في أوروبا، كثير منهم مثلا يبدأ ينقل فتاوى علماء كبار في بيئة معينة وياخدها بنصها وبحرفها ويطبقها على المسلمين فين؟ في أوروبا. فيكون الخلل، بيكون إيش؟ الخلل. لماذا؟ الشيخ اللي أفتى أفتى في بيئة معينة، الفتوى تناسب حال معين، ما تجيش أنت تنقلها لإيه؟ لبيئة أخرى تختلف عنها كلية. لذلك القرآن يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر لابد أن يتوافر فيهم العلم النافع مع فهم واقع المسلمين، فهم البيئة مهم أوي يا إخوة في الفتوى. يبقى اللي في أوروبا يسأل الراسخين في العلم وطلاب العلم المتقنين فين؟ في أوروبا، اللي عايشين في أوروبا، اللي يعلموا واقع المسلمين وفقه الأقليات ونوازل المسلمين في تلك البلاد. إنما اللي خارج أوروبا حتى وإن كان متقنا وعالما ربما يفوته الواقع فيؤدي إلى الخلل في الفتوى. فده مهم أوي، ضابط مهم أوي لما تيجي تتعلم دينك. أنا أريد أن أسأل وأنا عايش هنا في فرنسا، اسأل أحد العلماء أو طلاب العلم الذين يقيمون معك في الغرب، يعرفون حالك وما تتعرض إليه، يعرفون حال البلاد وما تعاني، فيبدأ الفتوى تكون منضبطة بالفهم ده. وده اللي بنقوله دايما، انتبهوا. قد يأتي مثلا الأخ يقول لك فتوى الشيخ الألباني رحمه الله، بل لما أفتى ربما الفتوى كانت خاصة ببيئة معينة أو بفئة معينة أو ببلد معين. وما قصدك أنت؟ ما قصدك أنت يا من تعيش في الغرب، خاصة تلك الفتاوى الخاصة بعادة أو ببيئة أو بحال أو بأشخاص؟ فلا تنقل تلك الفتوى وتقول الشيخ قال. الشيخ ما قالكش أنت. ده بخلاف الفتاوى العامة اللي في الأحكام والأصول، دي ناخدها على طول. أنا بتكلم عن الفتاوى المتعلقة بالحال، بالبيئة، بالأعمال، بالإنسان، فدي تاخدها ممن على علم بواقع البيئة. وفصلنا احنا على مدار 3 محاضرات في هذا الباب الآن، في هذا اللقاء هنبدأ نواصل. احنا لسه مع قضية تغير الفتوى وضوابطها الشرعية. أحيانا يا إخوة الأحكام يكون مثلا الحكم له سبب معين وله شرط معين وفي مانع معين. إذا تحقق السبب والشرط وانتفى المانع تيجي الفتوى افعل. إذا تعطل الشرط أو اتوجد المانع نقول لك لا تفعل. وممكن مع الشخص الواحد في حالة نقول له افعل، وبعد شوية نقول له لا تفعل. ايه يا عم الشيخ ازاي ده نفس الشخص؟ ايوه. طيب بالمثال يتضح المقام. هضرب مثالا، الشيخ جلول الجزائري لسه جاي من الجزائر امبارح، جاني بيقول لي يا عم الشيخ انا عندي مبلغ من المال، هل علي في زكاة؟ اسأله، ان عشان افتيه لازم استفصل، اقول له المبلغ اللي معاك كام يا حاج جلول؟ قال لي 10,000 يورو. قلت له كلام جميل، احنا عندنا السبب في اخراج زكاة المال والشرط ان يكون المبلغ بلغ النصاب، والنصاب عندنا يعادل قيمة 85 جراما من الذهب. ادي واحد. طبعا 10,000 يعني زيادة عن النصاب، يبقى النصاب ايه؟ تحقق. كلام جميل. اقول له يا حاج جلول السؤال الثاني، هل مر على المبلغ ده من ساعة ما بدأته بعشرة مر عليه الحول الهجري؟ قال لي نعم. يبقى الشرط اتحقق اهو، لان الزكاة ليها شرط نصاب وحول هجري. كلام جميل. اروح سأله سؤال ثالث، يا حاج جلول عليك ديون؟ يقول لي لا الحمد لله، المال ده فايد عن حاجتي زيادة. اقول له يجب عليك الزكاة يا حاج جلول، يجب عليك ايه؟ الزكاة. وتخرج عن كل 1,000 يورو 25 يورو. خلاص كده؟ ليه؟ السبب متحقق، الشرط متحقق، ما فيش اي مانع، يبقى يجب عليه الزكاة، يجب عليه الزكاة. الحاج جلول العام اللي بعده جاني قال لي يا شيخنا عايز اسأل عن زكاة المال. سألته عندك كم يا حاج جلول؟ قال لي 15,000 يورو. قلت له كلام جميل. حاج جلول عد عليهم الحول الهجري؟ قال لي نعم. عليك دين؟ قال لي عندي دين 20,000. قلت له لا يجب عليك زكاة. لا يجب عليك ايه؟ انتبه معي هنا، ده السنة الماضية كان عنده 10,000 بس، قلت له يجب عليك الزكاة. السنة دي عنده كام؟ 15,000 يورو. قلت له ما عليكش زكاة. هل ده تناقض في الفتوى؟ لا، الفتوى هذا العام اتغيرت. ليه؟ لأن في مانع من إخراج الزكاة وهو الدين اللي عليه، عليه دين كبير، فنقول له حاج جلول لأن من شروط الزكاة مع النصاب والحول تكون خالية من الديون، وانت عليك دين كبير، ده الدين اللي عندك استغرق كل المال، فيبقى ظلم لو قلنا لك طلع زكاة، يبقى ظلمناك، والإسلام يأبى الظلم، دين عدل. شوف حتى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن قال يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. شوف اللي جاي بقى، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي. الشاهد هنا قال له وإياك وكرائم أموالهم، يعني لما تجمع منهم زكاة المال احذر تأخذ من المال الأعلى قيمة، بل خذ الوسط، لأنك لو أخذت الأعلى قيمة ظلمت صاحب المال. يعني إيه؟ الحاج سعيد اللي قاعد ورا ده اللي هينام عنده إبل كثيرة خلاص، ويريد إخراج زكاتها على كل 40 راس راس. الشيخ سيد مطلوب ياخد منه الزكاة، ما يروحش الشيخ سيد يبص للإبل كده بلغة أهل مصر، يبص يعني ينظر، مش بلغة أهل تونس ينظر. فروحت للحاج سعيد قلت له افتح كده الاسطبل اللي عندك أشوف. الحاج سعيد بيترعش، قال لك بقى الشيخ سيد هياخد الرحيلة اللي عندي، أجمل جمل وأقوى جمل. نقول لا اطمئن يا حاج سعيد، ده الإسلام قال اوعوا تاخدوا دي، احنا هنيجي ناخد من عندك يا حاج سعيد. فيه البعير اللي عندك واحد قوي جدا وشديد وأغلاهم، ده هنخليه لك. وفي واحد ميت متنايم ما ينفعش خالص، ده ما ناخدوش يا حاج سعيد لأنه راح لله. وما تديش لربك الموكوذة والنطيحة والمتردية، هناخد من الوسط ده. أيوة الله يبارك لك يا شيخ سيد، يا سيد انت كده ريحتني راحة، ما شقتش عليا ولا ظلمتني، وكمان لم تهدم حق الفقير، لأن الزكاة حق مين؟ الفقير. فالله يكرمك. نقول لك مش أنا، هو ده الإسلام، ده هو ده الدين. الإسلام دين عدل وإنصاف، ما فيه جور ولا فيه ظلم. فما نجيش ناخد عندك قرائم المال اللي هو أعلى المال قيمة، لا 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 لا. وإياك، أي أحذرك، وإياك وقرائم أموالهم، اوعى تظلمهم حتى في الزكاة. ما تجيش تقول له الدين الأغلى دي، زي واحد مثلا عنده تجارة، زكاة عروض التجارة، فهيخرج الزكاة من السلع اللي عنده، ما تروحش تاخد لي أغلى السلع. نقول لك لا، ما ناخدش أغلى سلعة ولا ناخد أرخص سلعة، ناخد اللي فين؟ اللي في الوسط. يعني مثلا عنده سلعة بألف يورو وعنده سلعة بمئتين يورو وفي سلعة بخمسمائة يورو، ناخد منين؟ من أبو خمسمية، ما ناخدش أبو ألف عشان ما نظلموش، وبرضه ما ناخدش أبو مئتين عشان ما نظلمش الفقير، لأن الفقير له حق. فناخد الوسط، ناخد إيش؟ يبقى إذن لما أفتينا الحج في السنة الأولى طلع زكاة، لأن السبب موجود والشرط موجود وما فيش موانع، يبقى يجب. السنة اللي بعدها رغم زيادة المال قلنا له لا يجب. لماذا؟ لأن الشرط موجود والنصاب موجود له سبب، لكن في مانع يمنع إخراج الزكاة، وهو الدين الذي استغرق ماله كله. فنقول له أنت لا يجب عليك زكاة. اتفهم القضية دي؟ دي مفهومة؟ يبقى ما تقوليش هنا ايه اللي بيعمله الشيخ ده؟ ده غلط. يعني لما كان عندي الحج جاله 10,000 يورو قال له طلع، والسنة دي عنده 15,000 يقول له ما تطلعش، نقول لك انت يا اللي بعيد ما تتكلمش، ما تتكلمش. ليه؟ لأن المفتي اللي بيفتي بيفتي بعلم، وأنت لست من أهل العلم، فمثلك يصمت ولا يتكلم. كنت لسه بتكلم مع الإخوة في مسألة هامة قوي، في مسألة الأعذار، ودي تغيب عن كثير من المسلمين. الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه أرضاه، إمام دار الهجرة، أشد الناس تمسكا بالسنة وعملا بالكتاب والسنة، الذي كان بمثابة السلطان بلا تاج، الذي هابه الأمراء وجلس هارون الرشيد تحت قدميه متعلما. في آخر حياته ترك صلاة الجماعة في مسجد رسول الله حتى مات، ما بقاش يصلي جماعة، يصلي فين؟ في البيت. يا الله، وده مين ده؟ الإمام مالك ابن أنس. إيه ده يا عم الشيخ؟ مش صلاة الجماعة واجبة على الرجال؟ نعم، كيف إمام يترك صلاة الجماعة في المسجد؟ نقول لك أيوة، هي دي مشكلتك بقى. لما عالم يترك شيئا اعلم أن له العذر، وليس على العالم أن يبين عذره، مش من شأنك أنت، لأن هذا أمر بينه وبين من؟ وبين ربه. فأنت لا تسيئن الظن. أنا كنت بقول للإخوة في درس الصباح، الحمد لله أن الإمام مالك لم يكن في زماننا، لأنه كان في زمن خير وبركة وعلم، لكن لو كان في زماننا بيترك الصلاة وعامل لي إمام وعامل لي شيخ، ما بينزلش الجماعة، ومجالس غيبة ومجالس طعن، وأنت لا تدري عذر مالك. فمالك ما صلاش جماعة في مسجد النبي، يوم قبل موته يخبر بعض طلابه عن العذر الشرعي. إيه العذر بقى؟ رحم الله مالك بسبب بعض الفتاوى تعرض للإذاء من بعض الأمراء في زمانه، فأصيب بمرض سلس البول. مرض إيش؟ سلس البول، يعني لا يتحكم في البول. فقال: فاستحييت من الله عز وجل أن أدخل مسجد رسول الله وبي سلس البول. شوف تعظيم السنة وتعظيم مقام النبوة عند مالك، وتعظيم مسجد النبي عند مالك، لأن سلس بول يعني ممكن هو بيصلي يحصل إيه؟ تنزل قطرات البول، صلاته صحيحة لكن هتنجس إيه؟ مسجد النبي. وهو يصلي فين؟ بجوار النبي، نصلي على النبي. فمن تعظيم مالك للسنة ولصاحب السنة بدأ يصلي فين؟ في البيت حتى مات، رضي الله عن مالك، رضي الله عن مالك. يبقى احنا كمسلمين واجبنا ايه؟ احسان الظن باهل العلم. ما تقولش ده اخطأ وعمل وانت لا تدري وانت لا تفهم. يجي بعض الشباب يقول لك ده بعض أئمة العلم لم يتزوجوا انشغالا بالعلم فاحنا هنتبعهم، بئس الفهم فهك. النبي قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب يا عم الشيخ، سمعنا بعض الأئمة الكبار ما تزوجوش. أيوة، لأنه ليس على العالم أن يبين عذره للناس، هذا أمر بينه وبين ربه. ربما يكون عنده مانع يمنعه من الزواج ولا إيه، ولكن ما يجيش يخبر. مثلا من ضمن موانع الزواج أن يكون الرجل عنينا، يعني ليس له في النساء، من الآخر يتزوج امرأة ويظلمها؟ إيه رأيك؟ هو ليس له في النساء، عنده علة ومرض تمنعه من إتيان المرأة، ها ينفع يظلم المرأة؟ لا، فيعمل إيه؟ ما يتزوجش، وما يجيش يقول أصل أنا عنين. هذه تتنافى مع المروءة، تتنافى مع المروءة. فيعمل العالم ما يتزوجش، وإذا سئل شغلنا بطلب العلم، إن أنا مش واجب إن أنا أقول لك اللي عندي، أنت ما تدري اللي عندي. خلاص الكلام ده مفهوم يا إخوة؟ ده ضابط مهم أوي هيعصمنا من الخطأ ومن الخلل، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. فليس على العالم أو طالب العلم أو المسلم عامة أن يوضح لنا عذره لأن ده بينه وبين مين؟ بينه وبين الله عز وجل، الله الذي يحاسبه. واضح؟ أنا مش مطلوب أن أنا أسألك عن عذرك، ما جيتش تصلي، ما جيتش لك، ما جيتش ليه؟ أنت مالك؟ أنت إيه شأنك؟ خلاص؟ أنت تحس على الحرص على الصلاة وكذا وتذكر، لكن ما قلتش لماذا لم تأتي؟ ده مش شغلك أنت. ولذلك شوف الصحابي يا إخوة، كان في صحابي مشهور عنه وعن قبيلته كثرة النوم، ما يستطيع يصلي الفجر في وقته أبدا، فراح للنبي وشكى له. النبي قال هل تستطيع أن تستيقظ قبيل الشروق؟ قال لا ما أستطيع. والقبيلة دي كانت مشهورة بكثرة النوم، في ناس كده نوم تقيل، ممكن لو نام والله لو طيارة فاتت من فوق دماغه ولا على بال ولا يسمع شيء. صحيح؟ أو والله فيه كده، فيه هكذا نوم ثقيل. طيب الرجل صحابي، صحابي يعني من الجيل اللي اختاروا مين؟ الملك، اختاروا للنبي. قال لا أستطيع يا رسول الله. فقال له النبي صلي إذا استيقظت، أنت معفو عنك. يا الله، هو ده الإسلام يا إخوة، هو ده الإسلام، هو ده الدين. ذهب النبي ليلة إلى بيت فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله زوج علي بن أبي طالب ليوقظهما للصلاة. ينده على علي وفاطمة ما فيش، يترك ما فيش، نايمين. الله أكبر. النبي تركهم وذهب للمسجد خلاص. وبعد ما صلى الفجر وكذا علم علي أن النبي البارحة أتى ليوقظه ولم يستيقظ. مشكلة كبيرة. فأتى علي النبي مسرعا معتذرا، فقال له النبي جملة ما أجملها، قال يا علي ليس في النوم تفريط. الله أكبر، لا بأس عليك، أنت نايم والنوم ليس فيه إيش؟ تفريط. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام، والعجيب الحديث ده من رواية علي بن أبي طالب، الله أكبر، يقول علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، الله أكبر، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، أو كما قال النبي يعني لا يحاسبه. الله أكبر، نايم، راحت عليه صلاة واثنين وثلاثة لا حرك. يوم النبي يقول لك إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. الله أكبر. طبعا مع الأخذ بالأسباب، بتنام بدري وخدت بالأسباب وعملت الألارم المنبه وقلت لبعض إخوانك يصحيك، ورغم ده كله المنبه طاط، رحت ماسك، رحت وانت نايم انت مش دريان، وتروح لمين؟ صاحبك يرن بالهاتف ولا على بالك ولا سامع، البيت يخلى، ها انت معذور. والله معذور. من الذي عذرك؟ من خلقك وشرع لك. يبقى الخالق يعذر والمخلوق لا يعذر، أمر جليل صح؟ أمر خطير قوي. ومعظم مشكلتنا في الأبواب دي يا إخوة، أنا بسيء بيك الظن وإنت بتسيء بي الظن، ويكثر القيل والقال والكلام، فتكون فجوة بين المسلمين، فتكون الفرقة اللي بنتكلم عنهم، تكون الفرقة والاختلاف وتمزق الصف وكذا. وانتبه لأمر جلل، أحيانا يبتليك الله عز وجل فيسلط عليك عدوك وهو إبليس، فيزين لك عملك ويحسنه في نظرك حتى تقع في داء العجب بالعمل فيحبط عملك والعياذ بالله رب العالمين، فتعتقد أن أنت أفضل من غيرك. ده أنا مواظب على صلاة الجماعة، غيري ما بيجيش غير مرة. أيوة، أنت وصلت لدي استغفر الله استغفر الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في الحديث قصة الصحابي الذي كان يصلي الصبح خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ينطلق مسرعا عقب الصلاة، ذات يوم قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا له. الرجل مشي، فبيقول لو كانت قوته دي وصحته دي في غير اللي هو رايح له كان أفضل له، يعني يقعد معانا يذكر الله لغاية الشروق ويصلي الشروق. فماذا قال النبي عليه الصلاة؟ قال لهم معلما: لو كان هذا الشاب يسعى على طلب الرزق ليكف زوجة أو ولد فهو في سبيل الله، ولو كان يسعى على أبويه فهو في سبيل الله. شوف ضبط الفهم يا إخوة، مش لازم كل يقعد معك يقول الأذكار، ما تدري واحد عنده عمل مضطر يذهب الآن، ما تقولش يعني خلاص خلاص عنده عمل مش أدى الفريضة في جماعة. نعم، انت عايز منه ايه تاني؟ انت تسكت؟ طب انت سوسيال انت قاعد ما فيش شغل ولا مشغله؟ انما هو ما مش سوسيال، هو عنده عمل. انت على التقاعد خلاص ما عندكش عمل، انما هو عنده ايه؟ عمل، فهو في سبيل الله. فيضع النبي الامور في مناطها حتى يعلمنا ان نحسن الظن بغيرنا ولا نسيء الظن. فاوعى تتهم احدا بغير بينه، واوعى تسيئن الظن باحد، فانت لا تدري فلان ما عذره، ربما انسان مريض، ربما انسان عنده ظرف طارئ، ربما انسان عنده من الهموم ما عنده منعته من كذا او منع، ما تدري. مش كل انسان يجي يقول لنا اعذاره خلاص، مش كل يقول لي مش شيخ اصل انا عنده، انا مش مطالب ان انا اساله كمان. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولكن ممكن اطمئن عليه واتعهده. واضح؟ ده في باب الرحمه والرفق والدعوه، بحسن ظن وبصدق، مش تشفي او تتبع لعوره او تتبع لزله او الى اخره. فدي قيم بعيده عن كثير من المسلمين في زماننا، الا من رحم ربي وعاصم. إذا لما تشوف عالم يفتي في مسألة مرة يجوز ومرة لا يجوز، اتهم فهمك أنت ولا تسيئن الظن بالعالم، لأنه ما أفتى إلا بعلم وبضابط شرعي. عندك خلل في الفهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعالى اسأل اللي أفتى: فضيلة الشيخ، أفتيت فلان بيجوز ثم أفتيته بعد عام بلا يجوز. هنقول لك أيوة، لأن العام الماضي ما كانش عنده ديون وكان ماله فائض وبلغ النصاب ومر عليه الحول الهجري، إنما هذا العام في مانع يمنع من إخراج الزكاة وهو الدين الذي استغرق جميع المال جميع المال. طيب، في نفس الباب نيجي مثلا قضية السرقة. قضية ايش؟ السرقة. فلان سرق ورفع أمره إلى القاضي، القاضي بدأ ينظر للقضية ويطبق شرع الله فيها. فلان ده لماذا سرقت؟ تبين أنه ليس من أصحاب الحاجات حتى يضطر للسرقة من أجل الطعام، هذه واحد، يعني ده مجرم، ده لص، واللي سرقه يحد فيه وما فيش أي مانع يوم القاضي يحكم بإيه؟ بحد السرقة وتطبيق العقوبة، ماشي كده؟ قال هذا عقوبته القطع، ده حكم إيه ده؟ قاضي. رجل آخر سرق فجيء به للقاضي، سرقت ليه؟ أنا رجل فقير ليس عندي طعام، سرقت من أجل أن أطعم أولادي. الله أكبر. يوم القاضي يقول إيه؟ حكمنا ببراءة السارق. إيه؟ السارق ما يتحكمش؟ نعم. ليه؟ لأن في مانع من تطبيق العقوبة وهو حاجة هذا الرجل، فما سرق إلا ليأكل. الفتوى اتغيرت، مع أن ده سرق وده سرق، نقول لك أيوة، لأن السارق الأول اتوفرت الشروط ومفيش أي مانع فيطبق العقوبة، السارق الثاني في مانع من تطبيق العقوبة، وده اللي عمل عمر الفاروق الخليفة الراشد في عام الرمادة، عام كان فيه مجاعة، عام كان فيه قحط وجد واشتد الفقر وقلت السبل أمام الناس وانتشرت السرقة من أجل إيش؟ الطعام. فعمر ماذا يصنع؟ اللي يسرق ما يطبقش عليه العقوبة. تقول لي يا عم الشيخ انتظر، طب ما هو ربما في الفوضى دي يكون واحد يسرق وهو ليس يسرق من أجل الجوع، ولكن لا، العملية بقى إيه؟ ما بيتطبقش، فكله إيه؟ يسرق، صح؟ مش بيحصل كده؟ لدرجة أنا سمعت أن بعضهم بعد الثورات اللي كانت في بلادنا دي أيام الثورات والفساد ده، يقول لك لقينا الناس بيدخلوا المحلات الكبيرة، اللي يخرج بتلاجة واللي يشيل تلفزيونين ثلاثة وكله عمال يشيل، يقول لك وأنا والله مش محتاج، دخلت شيلت. دخل ورا آخر إيه؟ يشيل. ما إزاي كلهم ياخدوا وأنا ما أخدش؟ قبل الإيه؟ فممكن في وسط الزحمة 2-3 يسرقوا، صح؟ وهم سرقوا من أجل الجوع، سرقوا عن استغناء. يقول لك عمر عندنا قاعدة تقول ادرأوا الحدود بالشبهات، مدام في شبهة وما نعرفش من هو وهتبقى في مشقة للتعرف عليه، خلاص بقى الحكم عام، اللي يسرق ما نطبقش عليه لغاية ما يعود للأمة الغيث وتكون ليست في حاجة وليست في ضيق، فعندها نبقى نعود لتطبيق العقوبات لمن خالف. وده فقه عمر يا إخوة. وعاد يقول لك سيدنا عمر عطل عطل يا أخوي، عمر يعطل الحدود يا مجرم؟ عمر يعطل الشرع؟ يبقى أنت جاهل جهول. يقول لك ما سيدنا عمر عطل حد السرقة في عام المجاعة، نقول لك ما عطلش يا مسكين، يا مسكين كان في مانع يمنع تطبيق إيش؟ الحد. ما دام اتوجد المانع ما يتطبقش، يبقى الفتوى عدم التطبيق، زي ما قلنا للحج جلول في العام الثاني ما تزكيش، لأن في وجود إيه؟ مانع من تطبيق الحد. الكلام ده مفهوم؟ علشان كده بنقول القرآن يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بتحدث معنا حتى في واقعنا الآن، يجي لك واحد يريد أن يتزوج ولا أزوجه ولا أعقد له، واحد تاني بروح أعقد له، تجد الشباب واحد اشمعنى ده؟ اسكت انت، انت ما تقولش اشمعنى، انت مالك؟ انا اللي هسأل عن الفتوى، انا بس اللي هسأل امام الله عز وجل. الذي منعنا عقده لانه لا يؤتمن ويتلاعب ويريد الزواج من خلف الولي، فهذا لا يزوج. هذا أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يقول لك ما عندهاش ولي ومش عارف إيه، نقول له طيب طيب بس في تليفونه اتصل بالولي، أصل الوالي مش موجود، أصله مريض. طب ونحن لا نزوج، اذهب إلى غيرنا. يا عم الشيخ هتسيبه يعمل ما يعمل؟ يقول لك هيعمل الحرام، حرام ما يعمل حرام وهتحمل، لكن أنا لا أتحمل المسؤولية أن تتزوج امرأة وتتلاعب معه من أجل أن تتزوج من غير إذن مين؟ وليها. لكن بيجيني آخر أنا أعرف دينه وأثق في أماناته وأعرف أن الولي غير موجود مطلقا، متوفى أو كذا، أو المرأة ليس لها ولي لأنها أسلمت وليس لها ولي من المسلمين، فهذا نزوجه، هذا يزوج. وهكذا يا ما تجيش تقول الله ليه وليه أنت بقى ليه وليه وليه أنت بتتكلم بجهل، فسيبنا إحنا نعلم الناس دينها، نعطي هذا ونمنع هذا وفق الأسباب والشروط والموانع، لأن ده دين يا إخوة، والدين أحكام مبنية على علم، مبنية على فهم، في أسباب وفي شروط وفي موانع. وفي إيش موانع؟ مثال آخر، اللي يسب الدين حكمه إيه؟ كافر. أنا اللي بقوله اللي يسب الدين كافر. طيب عمار سب الدين، عمار ابن ياسر سب النبي، ايه رأيك؟ هل النبي كفره؟ والله ابدا، بل نزل في قرآن عمار من شدة التعذيب رأى استشهاد امه بعينيه عندما طعنها فرعون هذه الأمة أبو جهل بحربته في موطن العفة فقتلها ونالت الشهادة. رأى استشهاد أبيه بعيني ياسر رضي الله عنه، ثم عذبوه تعذيبا يشق على الجبال الرواسي وخيروه صب محمدا فقالها لينجو من التعذيب، فخلوا سبيله، راح للنبي باكيا حزينا وقال هلكت يا رسول الله. قال ماذا قلت؟ قال قلت لهم كذا وكذا. قال له النبي كيف حال قلبك؟ سيبك من لسانك الآن، قلبك حاله إيه مع الله؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال يا عمار إن عادوا فعد. يا الله، إن رجعوا يعذبوك وأكبروك على أنت صب صب، ما دام القلب إيش مطمئن بالإيمان، ده مكره، في مانع يمنع الحكم عليه. فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، دي آية في عمار بن ياسر رضي الله عنهما. يبقى إيه اللي خلى الفتوى اتغيرت؟ وجود المانع، وجود المانع، في عنده إكراه. يبقى هنا الفتوى تتغير لوجود إيه؟ مانع يمنع من تطبيق الحكم على الشخص ده. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، شنو أنت بتقرأ نصوص السنة تبقى فاهم، فاهم مناطات الأحكام. النبي عزم على فتح مكة وجهز جيش الإسلام قوامه 10,000 موحد. يوم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه أرضاه يرسل رسالة إلى قريش في مكة يخبرهم أن النبي وأصحابه يأتونكم لفتح مكة عليكم السلام. طبعا دي في عرف الناس حتى في واقعنا المعاصر اسمها خيانة عظمى، ده جيش بيتحرك وتخرج أسرار الجيش للأعداء، معناها إيه؟ خيانة إيش؟ عظمى، حدها حتى القوانين الوضعية في الوقت المعاصر يقتل رميا بالرصاص، بل في بعض البلاد زي كوريا بيموتون بمدفع، بيحطوا كده ويجيب الـ RPG، مش كده صح؟ الوحي أتى النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وأخبره أن حاطب أرسل رسالة إلى قريش مع ضعينة. ضعينة يعني امرأة، وهي الآن في الطريق إلى مكة، لسه ما وصلتش. انتدب النبي لهذه المهمة علي بن أبي طالب وبعض الصحابة: اذهب يا علي، ستجد ضعينة في الطريق إلى مكة تحمل رسالة إلى قريش، فأتني بها، هات الرسالة دي. جد علي سيره مع بعض الصحابة، والحمد لله لحقوا المرأة قبل أن تدخل مكة، فاستوقفها علي، قال: ائتنا بالرسالة التي معك. قالت: ليست معي رسالة. علي علي بطل المواجهة، ده وحي، ده النبي اللي قال له، قال له بوحي في رسالة، يبقى في رسالة. قال: إن لم تخرجيها مزقنا ثوبك، لأنه يعلم نخوة العرب إلا المرأة العربية أبدا. قالت: إذن شح بوجهك عني، ابعد كده، أنا أجيب لك الرسالة. فأخرجتها من قرنها، حطها في الضفيرة من جوه. أخذها علي وعاد بها للنبي. عمر بقى، وما أدراك ما عمر. الفاروق أخرج سيفه وقال لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول، ائذن لي أن أقطع عنك هذا المنافق يا رسول. قال: لا، مهلا يا عمر، مهلا يا عمر، ما تتعجلش. نسأل حاطب عمل كده ليه؟ يا حاطب، لما فعلت؟ التبين يا إخوة والتثبت. قال: يا رسول الله، والله ما فعلت هذا طعنا في الإسلام، ولكن أصحابك لهم عشيرة ومنعة في قريش، وأنا ليست لي منعة في قريش، فأردت أن يكون لي يد عند قريش فلا يؤذون أهلي وولدي. زوجته أولاده في مكة وملوش منعة، ممكن يعملوا إيه؟ يقتلوهم. إنما أصحاب النبي كعثمان، كعلي، كعمر، كالصديق، لهم منعة، قبائل ما يجرؤ أحد أن يتعرض لأهلهم. إنما حاطب بن أبي بلتعة، فأنا أعلم أنك ستفتح مكة، ولكن بس أردت كل يد عندهم ما يأذوش أولادي، يبقى أنا أخبرت يعني كده، وليس خيانة للدين. فيقوم النبي يقول له عمر: إيه يا ابن الخطاب، إنه شهد بدرا، ده من أهل بدر، وإن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني الفعل ده عن خطأ فيغفر له ويرفع عنه، فأدخل سيفك يا عمر. الله أكبر، أيوه، في مانع هنا، في مانع، ما نقدرش نطبق الحكم عليه، لأن عنده مانع يمنع من تطبيق الحكم. فالفتوى بتختلف بسبب السبب والشرط والمانع، فلابد أن نفهم ذلك. فالسارق اللي أمرنا بقطعه لأنه يستحق، الذي أمرنا بالعفو عنه لأنه عنده مانع يمنع من تطبيق إيش؟ الحد. وده الفقه. كم بقي على النداء؟ كم؟ طيب الحمد لله كويس. من أسباب تغير الفتوى أيضا وجود الضرورة الملجئة. وجود الضرورة الملجئة يعني إيه؟ حالات الاضطرار يا إخوة، كلكم يعلم أن الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، يبقى حكم الميتة إيه؟ حرام. ده حكم شرع لا يتغير، ده الحكم ده لا يتغير. الميتة في كل بيئة وفي كل زمان وفي كل مكان حكمها إيه؟ حرام، حرام قولا واحدا بنص الكتاب. واستثني من الميتة ميتة البحر والجراد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال النبي. يبقى الميتة كلها حرام إلا ميتة البحر والجراد حلال. طيب يجي الحج طلحوت أبو عمر يقول لي: عم الشيخ، في جماعة هنا بيصعقوا الدجاج بيموت وبعدين يذبحوه، هل يجوز لي أن آكل؟ أقول: لا يجوز، دي ميتة، والميتة حكمها إيش؟ التحريم، ما ينفعش. طيب ماشي، يبقى لا يجوز. داود بعد يومين ثلاثة بيتصل بي: يا عم الشيخ، أنا مسافر المغرب وأنا الآن في الصحراء بين أسبانيا والمغرب، انقطعت بي السبل والنقود بتاعتي ضاعت، الجماعة الشطار أخذوها، ولا اسمهم إيه؟ أخذوا المال وما عندي شيء وبموت، ما فيش طعام ولا شراب وما فيش غير الدجاجة اللي أنا سألتك عنها دي اللي هي ميتة، أكل؟ أقول له: نعم. إيه ده، أنت لسه بتقول له من يومين حرام؟ يا إيه عم الشيخ ده، أنت إيه ده بقى ده؟ طب إحنا عدينا، تقول هنعدي دي إزاي؟ نقول لك: ما مشكلتك إن أنت ما بتفهمش، بقى نعمل لك إيه؟ ده القرآن قال لما اتكلم عن تحريم الميتة: قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نقول له: يا داود، في مثل حالك إن أوشكت على الهلاك ولم تجد غير الميتة كل لتحفظ بدنك وحياتك، لأن من الكليات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها عندنا العقل، الدين، النفس، المال، العرض والنسل. خلاص، يبقى لابد أن تحفظ حياتك من الهلاك. لا تجد من الطعام إلا الميتة، نعم نقول لك: الضرورات تبيح المحظورات، فكل من الميتة. بس انتبه يا داود، مش معنى نقول لك كل تأكل الدجاجة كلها، لا يا داود، اللي يكفيك عشان تستمر يكفيني دبوس، تأكل الدبوس بس ما تأكلش غيره، لأن الضرورة تقدر بقدرها. خلاص، كلك الدبوس وواصل، احتاجت تاني وهتهلك، كلك الدبوس وواصل، لكن مش تقعد بقى تأكل الدجاجة كلها، لا 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 لا، لأن الضرورة تقدر بقدرها. فنقول لك هنا يجوز، لأنك مضطر، عندك ضرورة ملجئة. طيب الحمد لله عم الشيخ، الخمر حرام صح؟ ولا إيه رأيكم؟ الخمر إيش؟ حرام. إيه أنتوا خايفين ولا إيه؟ والله العظيم الخمر حرام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، دي أعلى مراتب التحريم، حرم عليك القرب منه، يبقى شربه إيه؟ حرام ونص، مش حرام بس، ده حرام ونص. إذا كان القرب منه حرام، ما تجلست على مائدة فيها خمر ولا تحمل الخمر، ده حرام، يبقى الشرب منه إيه؟ حرام، يبقى فاجتنبوه أعلى مراتب التحريم. طب يا عم الشيخ، الآن أنا بقى في الصحراء وبموت وما فيش قدامي غير الخمر، أشرب؟ نقول لك نو، ما أنا مضطر. نقول لك نو ليه؟ لأن العطشان محتاج حاجة ترويه، صح؟ والخمر لا يصلح للري أبدا، ما بيرويش، ده بيعطش زيادة. والعلة للمضطر أن يأخذ ما يطفئ ظمأه، يبقى لا يجوز شرب الخمر للمضطر. فين؟ في العطش. إيه ده أنا كنت مفكر العملية كده لا، لكن يجوز شرب الخمر في حالة واحدة للمضطر. إيه ده؟ يعني ممكن؟ بتفرحوا أنت والحاجات الحلوة. طيب، فين الحالة دي يا عم الشيخ؟ الواد داود ده قاعد بياكل وهو مستعجل قوي، وراح مكلكع لقمة كبيرة كده وراح رميها من غير ما يمضغها، راحت واقفة له فين؟ في الحلق، بيموت يدبوا على ظهره، مفيش لازم ومفيش قدامه غير خمر، ها اشرب عشان تبلعها بس. فنقول لك هنا يجوز لك ان تاخذ لغايه ما ايه، ها لغايه ما ايه تنزل. نزلت اكمل اي رشفه ثانيه حرام، لان الضروره تقدر بايش؟ بقدرها. يبقى العله ان دي تنزل، دي نزلت خلاص ارمي. فهمتوا حاجه؟ انما ما ينفعش الخمر في ضروره العطش، لان العلماء قالوا الخمر لا يروي العطش، مش ممكن تروي، ده اللي بيشربها بيزيد عطشا فما ينفعش. يبقى الضروره الملجئه تبيح لك اكل الميته، كذلك الضروره الملجئه تبيح القرض الربوي. يعني ايه؟ بس بقول لك ضروره ملجئه، يعني واحد عليه دين مثلا 20,000 يورو واغلقت امامه السبل ويحاول يقترض عشان يسدد قرض حسن، مفيش، وصاحب الدين بقى راح رافع قضيه للمحكمه وقدم الملف وهيتحكم عليه بسجن وخراب البيت وعنده اولاد صغار وعنده زوجه، هيضيعوا. يبقى هو هيضيع وهتضيع الاسره وما في السبيل حلال للسداد. نقول له انت بس يجوز لك ان تقترض بالربا. لماذا؟ حتى تحمي نفسك واهلك وولدك من الهلاك، لان دي اسمها ضروره ملجئه. طب يا عم الشيخ الله يبارك لك ريحتنا، انا بقى عندي سكن انا وولادي، بس انا بقى بدفع كل شهر يجي 1,000 يورو، مش خساره يدفعوا كده؟ ما ناخد لي بيت بالربا، وبدل ما انا كده كده بدفع 1,000 يورو في السكن هدفعه في ثمن البيت ويبقى بيتي. اقول لك ناين، نو نو نو، لا يجوز. انت مش مضطر، انت عندك ايجار وعندك مكان تاجره، فانت مش مضطر للربا. ده الربا عند انعدام الاسباب والوصول للهلاك، ده اضطرار. انما اصل يا عم الشيخ سمعنا ان المجلس الفقهي الاوروبي افتى بجواز شراء البيوت بالربا في الغار، نقول لك نو نو نو، هذه فتوى غير منضبطه تماما، هذه تخالف القواعد والكليات في كتاب ربنا وفي هدي نبينا، لان حضرتك لست مضطرا، حضرتك عندك سكن، حضرتك عندك ايجار، ما انتش مضطر انك تروح تشتري بالربا، هذا لا يجوز، لان الضروره عندنا في الاسلام تقدر بقدرها. واحذروا الربا بلا ضروره لانه مهلك، فيه خراب للبيوت وضياع للاموال وضياع للاهل والاولاد. والله يا اخوه ما من أحد تجرأ على الربا بلا ضرورة ملجئة إلا وكان الهلاك، إلا وكان الضياع، إلا وفسد كل شيء. لماذا؟ لأنه من الذنوب الذي توعد الله فيها الحرب على الفاعل. ذنبان فقط فيهما الحرب، الأول هو الربا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، خلاص يا رب سلم. الذنب الثاني معاداة أولياء الله من الصالحين، في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، خلاص يا رب سلم يا رب سلم. فاحذروا هذا الباب وهذا الباب. إذن من الأسباب اللي بتؤدي لتغير الفتوى الضرورة الملجئة، فلا بد أن تكون ضرورة ملجئة وتقدر بقدرها. ضاق بنا المقام مع قارب الساعة تطاردنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. وأعتذر لكم الأسبوع القادم إن شاء الله، عندنا دورة ومؤتمر في مدينة بون من يوم 27 لغاية يوم 1، فلن أكون معكم إن شاء الله الأسبوع القادم، فنلقاكم إن قدر بقاء وكان لقاء بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.